تفضل أستاذ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الوزير يحيى بن غبير رضي الله عنه ورحمه في كتابه الإفصاح عن معاني السحاح، قال: واختلفوا في بيع
السرجين،
واختلف في بيع السرجين،
السرجين وأجلكم الله يعني الزبل هذا ولا ماشي.
قال: واختلفوا في بيع السرجين النجس،
السرجين.
قال: واختلفوا في بيع السرجين النجس، فقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز. وقال الباقون: لا يجوز.
ما أصل النزاع بينهما أستاذ حنفي؟
على مسألة بيع النجس، أما الله إذا حرم شيء حرم.
تفضل ماشي. طب يلا بر بر عشان ده انت نايم، اطلع بر عشان تستيقظ، اطلع بر. يا اسناوي انت هم مزعلينك بر، فعايز تروح تقعد تقعد معاهم؟ طب هنشوف.
الما حرم مباشرة بيعهم بيعهم.
ممتاز، يلا تفضل. تفضل. طب انت بره من غير اجابه، اتفضل حبيبي. وانت مش هتخش قوم ما اخدش، وانت مش هتدخل خالص. ما انت عارف انا مش هقدر اقول لك كده، انت اللي هتطردني، فانا اعمل ايه بقى يا احمد اسماعيل؟ براحتك.
لو فقدت
احسنت. النزاع في ذلك هو النفع، يرتب على الانتفاع به، اذا انتفع به يصح بيعه او لا يصح بيعه. وقاسوا على الحمار ايش؟
مش اصل النجس يا شيخنا. ماشي، بس مش هطلع بره. الله يخليك.
مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟
المنوفي.
عايز ايه يا منوفي؟
ياخد مكان يا شيخ.
لا ولا
اه ولا ربنا ولا ربنا ربنا والله بالله نادر ادعي لي هذا الدعاء بكل قوتك.
انا ما كانش من الانتفاع
شخصي
زي عسير. هو قال لي يجوز بيع النجس او لا؟ الاربعه متفقين على ان النجس لا يباع. انا فيها تقول ايضا لا يباع، ولذلك هم اصلا لما يجي يبرروا صحه البيع بيبرروه على قياس الحمار. اعرف على انه منتفع به، يعني هم وجهة النظر عندهم في حل بيع النجس الانتفاع، فاهمني؟ ولذلك هم لما الأئمة الثلاثة قالوا قد ينتفع ولا 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 ولا, ولا يصح طبعا. ولذلك انت ترى الحنفية تقول بأنه يضمن الكلب لو هلك لأنه منتفع به. الشافعية يقولون والحنابلة منتفع به ولا يضمن. فالمسألة مرتبة على هذا، المنتفع به يباع لأنه لن يصل للانتفاع به إلا بالبيع، فلذلك هم يجوزون هذا الباب. السرجين هنا يقولون الانتفاع به في السماد، لذلك قالوا بجواز البيع، ووقفوا على ذلك بعموم قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، لذلك قالوا بأنه يجوز. نعم. وأيضا استدلوا بالإجماع، والإجماع هذا ما نعم. ما تعرف ما فعلت الآن؟ ماذا فعلت؟ قل ماشي. وهي كده هفهم منها إيه؟ قول لي بتسائب عشان أبقى فاهم. ماشي انتبه. قال وقال الباقون: لا يجوز. لما الثلاثة قال لا يجوز بيع السرجين. نعم. الحقيقة أنهم استدلوا على ذلك بعموم حديث جابر رضي الله عنه أرضاه أن الله حرم بيع ليش الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فقالوا الأربعة علة البيع فيها الحرمة النجاسة، وهم كانوا قد ينازعون في الخمر طيب، وطبعا ينازعون في الأصنام أيضا. وين نجاسة الأصنام؟ المعنوية. لا أعتقد صحيح. والحقيقة ما هي العمدة عندهم في مسألة النجاسة؟ العمدة يعني ما سلم لهم أوها مسألة الميتة نجسة ولذلك قال إن الله حرم الميتة، حرم بيع الميتة، الميتة أصلا حرمها. هو الحنفية يرون أنه لا انتفاع فيه، سيقال له أما الخمر ممكن تخلل ويندفع بها. فالغرض المقصود هم قالوا النجاسة، حرمة بيع هنا النجاسة. والصحيح أن ما قاله الأئمة الثلاثة بحرمة بيع السرجين لأنها نجسة، هذا هو الراجح الصحيح. وما استدل به الأحناف على الإجماع ليس بإجماع، هذا ادعى إجماع، هذا مدعى عليه، وإلا ما في أحد نقل حتى الإجماع في ذلك. هو بيقول، والمفروض هو يقول أنه عمد به البال وخلاص على ما يقول في هذا الباب، أو الناس ما زالوا يتبايعونه دون النكيل، لكن الإجماع فيه نظر، الإجماع في ذلك فيه نظر. وهو أيضا يقول في جوازه بجواز الانتفاع، قلنا لا ملازمة بين الانتفاع والبيع، لا ملازمة. والأحنفية يرون الملازمة بين المنتفع به وإيش وجواز البيع، ونقول لا ملازمة، قد ينتفع به ولا يجوز بيعه، قد ينتفع به ولا يجوز بيعه. الخمر قد ينتفع بها تطهير الجرح أو أشياء أخرى ولا يجوز بيعه. نعم تفضل.
لو
ايه؟
لو
اللي ماكل اللحم ما يكونش
نجس. لا
لا ليس بنجس.
شيخ
حكم
يحل بيعه
عندما قال بطهارتي.
حكم النبات الذي سمي بالنجاسة.
ماذا تقول؟
النبات والثمر ذي سيارته سمي
بالنجاسة. ايش ايش ايش؟
السماد النجس يعني مثل الزبالة وهذا
شجر طلع من
ماشي. تفضل استاذ المصير. فبيع النجاسات لا تجوز، لا يجوز.
قال الامام
ممكن كان لسه شفنا على رساله السمات اللي هو المنزل، هل الثمر ده بياخد من الارض؟
ما انت لو بتسمع الدرس تعرف، سالوني في ذلك وقلت اما السمات بالنسبه للسمات ما ياكلش الثمره، اما لو كان يسقى بماء النجس قد يغسل ويجوز.
قال الإمام رحمه الله واتفقوا على أن كلب الصيد والماشية يضمن بالإتلاف،
يضمن بالإتلاف. كلب الصيد والإيش؟
والماشية.
أنا ما أدري هل حقا في إجماع، في اتفاق؟ هذا الاتفاق فيه شيء، هذا الاتفاق فيه شيء، ما في اتفاق اصلا الجمهور يرون انه لا ضمان، هو اصلا عندهم ليس له قيمه اصلا. ادخلوا يا جماعه، ادخلوا
على الملكيه.
الملكيه يرون طاهر.
Thank you.
أسأل الله أن يشفي والد أخت أنسي بربي وهي من أهل القرآن خاصة الله نحسبك ذلك والله حسيبه. ماشي تفضل. هنا المسألة فيها خلاف، المالكية الشافعية والحنابلة يقولون لا يضمن، وهذا الراجح. هذا الراجح. لماذا الراجح؟ المسألة في الضمان مرتبة على حل الثمن، ولا ثمن له. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث. وقال إن جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. ولو وهذا عام حتى لو كان منتفع به، فثمن الكلب خبيث فلا يضمن. لكن يمكن التعويض عن الضرر الذي يقع، لأنه يكون يعني هو كلب يعني صيد أو كلب حراسة، فيأتي الذئب يعدو على غنم فيكون متسبب له في هذا الضرر، يرفع عنه الضرر، لكن لا يضمن الكلب تلفي لأنه نجس ولأنه غير مقاوم أصلا، هو ليس مقاوما. نعم لو استطاع أن يأتي له بآخر فيجب عليه ذلك، لأن هذا أيضا نوع من أنواع رفع ليش رفع الضرر. ولكن الكلب ليس له ثمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءك يطلب ثمن الكلب فلا تعطي. نعم أو قال املأ كفه بالتراب. أما من قال بأنه ولا خلني أخلص، تفضل جي. والذي قال أيضا بتقييمه وجعله قيمة متقوم، إيه نفس العلة، أنه منتفع به أنه منتفع به.
قال ثم اختلفوا في جواز بيعه، فقال الشافعي وأحمد لا يصح بيعه، وقال أبو حنيفة يصح، وعن مالك كالمذهبين.
ولك مذهبين، هذا الراجح في مذهب مالك أنه على الجواز، بل بعضهم سحنون أو غيره قال أحله لمن يشتريها وليأكله، أو قال أقبل ثمنه وأحج به، يعني في أكثر من ذلك حل في هذا الباب. المسألة فيها نظر كبير صراحة. أولا من قال بالحرمة الشافعية والحنابلة، أعتقد أيضا الحنفية قد قالوا بذلك، لكن هنا الحنفية قالوا بالجواز. عامة الجماهير يغلون بحرمته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ولا يرد إليه. وقد سئل جابر قال يقول ابن أبو الزبير سألت جابرا رضي الله عنه وارضاه عن ثمن الكلب والسنور، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما رواه البخاري ومسلم كذلك عن أبي حجحيفة أنه احترم حجامة فأمر فكست محاجمه، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب المهي البغي، ولعن الواشمة المستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصوري. في الشاهد من أنه نهى عن ثمن الكلب، وفي رواية نهى عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. وأما أبو حنيفة وقد قال بجواز بيع الكلب، لأن الإنسان نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. فيكون هنا لو قال أن أبو حنيفة قال يصح، بأن أبو حنيفة ما قال يصح على الإطلاق، يبقى ده خطأ أيضا في العزو، يبقى قال بجواز إيش؟ بكلب صيد أو كلب الحراسة أو كلب الكلب الذي يقتنى. شوفوا رجعت المسألة على إيه؟ على الانتفاع. الآن الكلب الذي يقتنى، والكلب الذي يقتنى يعني سمناها عن أن اقتناء الكلب لأنه ينقص من الأجر قراط قراطان، أو ينقص من الأجر قراط قراطان، فالنهي عن اعطاء الكلب إلا كلب صيد أو كلب زرع حتى ابن عمر قال ان ابو هريرة يعني اكثر عينا، ثم قال هو صاحب زرع، يعني اما ان يقال صاحب زرع انكارا عليه او صاحب زرع، فان كان صاحب زرع هو اعلى من الناس به بجواز اقتناؤه ام لا. فلما جوز اقتناؤه قالوا ثمنه جائز، ولذلك قال الا كلب صيد باتفاق المحدثين، الا قلب الا كلب صيد. هذه روايه ايش شاذه، هذه الزياده شاذه لم تصح.
ابو حنيفه رضي الله عنه قال بجواز كل الكلاب الا الكلب العقول،
الا كلب يعني، مع انه اصلا الحق في هذا الباب قد ورد عنه قبل ذاك انه ايضا انه قال بالحرمه، والمالكيه ما قالوا بالحرمه. عامه الجزم بان الشافعيه والحنابلة قالوا بحرمه بيع الكلب في كل احواله، ولا كلب صيد ولا غيره، ولا ما في ما يجوز بيع الكلب، وده صحيح. ويبقى على العموم ما لم يأت مخصص يخصصه، ما في اي مخصص. حديث الذي اراد تخصيصه فهو حديث ايش شاذ ضعيف، المد ضعيف، ما يصح بحال من الاحوال. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، او قول زبير نهى عن ثمن الكلب، وان جاءك ثمن الكلب فاملا كفه واضطراب، دلاله واضحه جدا على الحرمه المغلظه، حرمة المغلظة. الآن يتوارثونه، الآن سوق الجمعة عندنا ممتلئ بالكلاب، الكلاب والقرود، يعني إما كلب وإما قرد، حقا الكلاب والقرود والنسانيس، يعني أمر متعب جدا أن تنظر ذلك، والناس ما لهم يعني إلا الأفاضل منهم هتعرفوا. ودخل المسجد تلاقي عصافير دخل المسجد، ما مش هيسيب هيودي صندوق فين، حمام غية داخل المسجد، لو كافروا على باب المسجد هيكسبوا منه كثير جدا في هذا الباب. لكن الحمد لله انه ايه انه يصلي، انه ما يترك الصلاة بفضل الله جل في علا. عامة فابو حنيفة ايضا قال بان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نهى عن ثمن السنور والكلب قال الا كلب صيد، وطبعا قاسوا عليه غيره، والقياس قياس لا يصح بحال من الأحوال. والنهي هنا محكم، وكل ما أتوا به متشابه، ولا يجر الانتفاع البيع، الانتفاع ليس لازما للبيع. لما قال شحوم الميتة فقالوا يطلع بها السفن، ده انتفاع مش انتفاع، أباح الانتفاع ومنع البيع. وهذه تدلك على القاعدة إيش تعلم يا ابني، هي المفاجئة في المفاجأة.
الله إذا حرم شيء حرم ثمن،
حيموت ادي له الشاي يشرب، مش عايز اشرب ادي له الشاي، وبسيب لي شويه صغار خالص عشان اتبرك عادي. اتفضل يا ماجد، انت ايه احنا قاعدين فين؟ الراجل بدل ما يضع القلم في اذني كما كانوا يفعلون الصحابه، دخل القلم في فمه بقى واقف، فاهم؟ هيطلع دخان قريب، مع ذلك ان هو تعب تعبت. اي نعم، قال خلاص نعم، سيدنا حاطط القلم في ودنه، ده دي فعل الصحابه، ولك اثر في ذلك، كان يفعلون السواك هكذا. ممتاز، قل بقى التلازم، قلنا منع التلازم بين جواز الانتفاع مع جواز البيع، منع التلازم، وهي ده الاصل. وابو حنيفه يقول بالتلازم، المنتفع به يباع، لأنه يرى أن الوسيلة إليه بذلك. وطبعا على كده أبو حنيفة على تأصيله كده من غير ما تسمع كلامه، إضراب الفحل عنده في هذا الباب يجوز في هذه المسألة، لأن ده فرع عن إيش؟ عن أصل في هذا الباب. والصحيح الراجح أنه لا يجوز بيع الكلب، لا يجوز بيع الكلب. شوفوا ابن قدامة قال كلاما قال جزء إجارته، الكلام معلم نص عليه أحمد، وقول بعض أصحاب الشافعي، بل هو أصلا لا يجوز إجارته لأن الإجارة فرع عن إيش. وقال بعضهم يجوز أنها منفعة مباحة فجازت المعاوضة عنها كنفع الحمير، ولأن أنه حيوان يحرم بيعه لخبثه فحرمت إجارته كالخنزير. وقياسه منتقد بإضراب الفحل، فإنها منفعة مباحة ولا يجوز إجارتها ولأن أباحة نفعة. طبعا هذا أيضا عند من يقول بذلك، لكن هناك من يقول بالجواز، ويقول وإن كان القول المتوسط في ذلك هو الإكرام. عامة لا يجوز بحال من الأحوال بيع الكلب وثمن الكلب خفيف، وما قال طلبك ثمن الكلب فليملأ كفه بيش بالتراب فلا يجوز بيع الكلب. نعم،
قال الإمام رحمه الله واتفقوا على جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر.
يقول اتفقوا على جواز شراء المسلم للعبد المسلم وإيش والكافر أنه يشتري عبد مسلم كان كافرا وصار أسلم بعد ذلك فله أن يشتري، يشتري المسلم والكافر يجوز له لأنه مولى من الموالي. والأصل في ذلك عموم قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، كل ذلك متوفر في هذا الباب. نعم، وقد تواتر عن الصحابة والتابعين فعل لذلك.
قال الإمام رحمه الله ثم اختلفوا هل يجوز أن يباع العبد المسلم من الكافر؟
يعني إيه بقى؟ يعني يعني الصورة إيه؟ الصورة إيه يا أستاذ نصير؟ بلاش همامة الفصل دي، لا أعرف الفايدة كده أحسن.
الكافر عنده عبد مسلم، ثم هل يجوز أن يبيعه؟
مش صحيح، ده ما فيش كلام فيه. هذا هو هي المسألة كلها مأخوذة بذلك. فهو بيقول أن يباع العبد المسلم، يباع العبد المسلم من الكافر أو للكافر يباع. فصح في هذا الباب هم يقولون ولو الكافر هو الذي يشتري وكيلا لمسلم في خلاف فيه من الفقهاء. صحيح هذه المسألة دون النظر إلى تطويل الكلام فيها هي يحكمها شيء واحد، لن يرى الله الكافرين المؤمنين أيش سبيلا. فأي ولاية أي علو في هذا الباب لابد أن يهدر، ما يجوز بحال من الأحوال. لذلك لا يجوز للمسلم أن يبيع المسلم للكافر، ما يجوز بحال من الأحوال. هو الكلام عن العبد فلا يجوز بيعه بحال ما أكل ثمن الحر خصيم الله يوم القيامة، فلا يجوز بيعه. لما؟ والله هذه أيضا تقوينا في القاعدة. قوم القاعدة يا ربي يا القاعدة نحيف اخترع معاك أنا، حتى الاختراع مش واصل بصير الرجل المبارك احسنت ادي اول شيء رساله احكام المقاصد. كيف رساله احكام المقاصد؟
لما نحط تحت الكاف دي وسيله انه ممكن
يكفر بهذا يفتتن به، وايضا يكون للكافر عليه ايش سبيلا، ممكن اصلا يمطعب، ممكن يتساقط رساله احكام المقاصد. ايضا امر اخر سد الزرع، ما تدخل فيها هذا الباب الوسائل لا احكام الايش المقاصد في. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يبيع المسلم للكافر، ولا حتى يسهل بيعا في ذلك. نعم.
فقال أحمد رحمه الله لا يصح، فقال أبو حنيفة رحمه الله يصح ويمنع من استخدامه،
ويمنع
من استخدامه ويؤمر بإزالة الملك عنه.
شو هو بيقول لك هنا؟ كأنه يدخل على تأصيل له. وش هو بقى التأصيل له؟ هو طبعا دخل في البيوع. وصلنا لعدد 7. أهو غيزة بيقول لك بيمس عليك 7 تمسيات. غيزة 7 تمسيات. هذا مصير. ماشي عنده عجيزة؟ ما قال لك لا انت ماشي نصير
شيخنا. ممكن يقال هنا شيخنا اللي هو يعني يتاجر فيه فقط،
ماشي
اللي هو يتاجر فيه ولا يستخدمه مثلا في اعمالي او شيء.
شيخنا حضرتك ساعة الوجهة مش تفسير كلام صح؟ وجه الحنفية في ذلك. أصول الحنفية أنه في الشرط الذي يرجع على العقد بالبطلان أو شرط الفاسد يبطلون الشرط ويبقون العقد. فيقولون هذا بمثابة الشرط الذي أنه الاستعمال، لأنه لو استعمله سيكون أنه عليه إيش يد. ويقولون وعندنا الأصل في أن البيع تم بحذافيره بالشروط والأركان متوفرة، أحل الله البيع حرم الربا، إنما البيع عن طراد إلا أن تكون تجارة عن طراد منك، كل ذلك يعني متوفر في هذا الباب. والحقيقة لو أنت نظرت قد تقول بأن الشافعية كان لزاما عليه أن يوافق ليه الحنفي، ليه؟ لأنه بيأخذ بالظاهر، ما لكن هو أعمل إيه؟ أعمل هنا إيه؟ أعمل سد الزريعة، أعمل سد الزريعة في هذا الباب. طيب، وأيضا عمل بمطلق النهي ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين إيه سبيلا، لأنه ده خبر يراد به الإنشاء، هذا خبر يراد به الإنشاء. نعم، شو الشافعي قال كالمذهبين يعني صح ولا صح. إن قلنا هو شوف يعني وافق الحنفية أو في وجه من الشافعية وافق ليش؟ لأن ده أصل مذهبي، هذا أصل مذهبي. والصحيح الراجح أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون يد للكافر على المسلم، لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون هناك يد من الكافر على المسلم. نقف عند هذه. يقولون تدرسون شيئا، خلاص أمام، مش خلاص، إحنا سنستقبل اليهود، سيكونوا سبايا عندنا بإذن الله قريبا إن شاء الله بإذن الله تعالى. فضل شيخ.
حد
صح
حديث بتاع إلا
كلب صيد. كلا لون هو. عايز هو أصلا باتفاق أنه ضعيف. ما في شاذ، المتقدمون بأسرهم ضعفوا. من قال بصحتي قال بالاستثناء. فهمت؟ نعم شيخ. يرون أن شروط الفاسدة وإن ترجع على العقد والبطلان أنه إبطال الشرط مع صحة العقد، لما درهم بدرهمين يقولون هذا أصل البيع صح، لأن الوصف هو اللي إيش المخالف، يلغون الوصف ويقولون يعطيه درهم تاني يبقى البيع صح.